بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا عند التنازع بالرجوع إلى الكتاب والسنة عملا بقوله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعلى هذا صار الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من القرون الخيرية، ولم يقع بينهم اختلاف إلا في مسائل معدودة كان مرجعه التفاوت في فهم النصوص، وإن بعضهم كان يعلم منها ما يخفى على البعض الآخر. فلما جاء أئمة المذاهب الأربعة تبعوا سنن من قبلهم، إلا أن بعضهم كان أقرب إلى السنة كالحجازيين، والبعض الآخر كان أقرب إلى الرأي كالعراقيين لثناء ديارهم عن منزل الوحي. بذل هؤلاء الأئمة أقصى ما في وسعهم في تعريف الناس بهذا الدين وهدايتهم به، وكانوا ينهون عن تقليدهم ويقولون: لا يجوز لأحد أن يقول قولنا من غير أن يعرف دليلنا. صرحوا أن مذهبهم هو الحديث الصحيح، لأنهم لم يكونوا يقصدون أن يقلدوا كالمعصوم صلى الله عليه وسلم، بل كان كل قصدهم أن يعينوا الناس على فهم أحكام الله عز وجل. إلا أن الناس بعدهم قد فترت هممهم وضعفت عزائمهم وتحركت فيهم غريزة المحاكاة والتقليد، فاكتفى كل جماعة منهم بمذهب معين ينظر فيه ويعول عليه ويتعصب له، ويبذل كل ما أوتي من قوة في نصرته، وينزل قول إمامه منزلة قول الشارع، ولا يستجيز لنفسه أن يفتي في مسألة بما يخالف ما استنبطه إمامه. وقد بلغ الغلو في الثقة بهؤلاء الأئمة حتى قال القرخي: كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ. وبالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الأمة الهداية بالكتاب والسنة، وحدث القول بانسداد باب الاجتهاد. وصارت الشريعة هي أقوال الفقهاء، وأقوال الفقهاء هي الشريعة، واعتبر كل من يخرج عن أقوال الفقهاء مبتدعا لا يوثق بأقواله ولا يعتد بفتاويه. وأخيرا، انتهى الأمر بالتشريع الإسلامي الذي نظم الله به حياة الناس جميعا وجعله سلاحا لمعاشهم ومعادهم إلى دركة لم يسبق لها مثيل، ونزل إلى هوة صحيقة، وأصبح الاشتغال به مفسدة للعقل والقلب ومضيعة للزمن، لا يفيد في دين الله ولا ينظم من حياة الناس. وهذا مثال لما كتبه بعض الفقهاء المتأخرين. عرف ابن عرفة الإجارة فقال: الإجارة بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان، لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها، بعضه يتبعض بتبعيضها. فاعترض عليه أحد تلاميذه لأن كلمة بعضه يتبعض بتبعيضها ينافي الاختصار وأنه لا ضرورة لذكرها، فتوقف الشيخ عن الدرس يومين ثم أجاب بما لا طائل تحته. وقف التشريع عند هذا الحد، ووقف العلماء لا يستظهرون غير المتون، يعني لا يحفظون غير المتون عن ظهر قلب، ولا يعرفون غير الحواشي وما فيها من إرادات واعتراضات وألغاز، حتى وثبت أوروبا على الشرق تصفعه بيدها وتركله برجلها، فكان أن تيقظ على هذه الضربات، فإذا هو متخلف عن ركب الحياة الزاحف وقاعد بينما القافلة تسير. بهذه الكلمات صرخ منذ نصف